يعني كان البحث في عقوبة العبد في باب الزنا والتي هي نصف عقوبة الحر. عقدنا جهات في هذه المسألة، انتهينا إلى الجهة الرابعة أن هذا التنصيف هل هو في حد الزنا بالخصوص أو في كل فاحشتين، عقوبة كل فاحشتين أو في كل حق من حقوق الله. بعد وضوحي أن حقوق الناس لا يشملها التنصيف في العبد، وقلنا أنه يمكن أن يستدل على التعميم لغير عقوبة الزنا من حقوق الله بوجوه. تقدم الاستدلال بالآية المباركة وبروايتين صحيحتي سليمان بن خالد مع دغدغة في دلالتهما. الدليل الرابع رواية عبيد بن زرارة أو بريد الأجلي والشك من الراوي صفحة 403. رواية عبيد بن زرارة أو بريد الأجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد 50 جلدة. قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد 50. قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت 8 مرات يجب عليها الرجم. قلت: كيف صار في 8 مرات؟ قال: لأن الحر إذا زنى 4 مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأماء 8 مرات رجمت في 9. قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها رفق الرق وحد الحر. قد يستدل بهذا البين التعليل الوارد في بين هذه الرواية، صدر الرواية خاصة بالزنا، لكن بينها وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها رفق الرق وحد الحر. فيقال أن هذا التعليل هذا البيل حيث أنه في مقام التعليل فيستفاد منها يستفاد منه قاعدة كلية أن الله سبحانه وتعالى في العبد لا يجمع بين حد الحر ورفق الرق لكونه عبدا ورقا، هذا يقتضي أن يكون حده أقل من حد الحر. والتعليل دائما يفيد التعميم، حيث أن التعليل ظاهر في التعميم وإعطاء الكبرى والضابط الكلي العام، إذن يستفاد أوسع من مورد التعليل الذي هو الزنا فيتعدى إلى غيره من الحدود. هذا الدليل أيضا قابل للمناقشة، وذلك أولا الرواية من حيث السند فيها محمد بن سليمان المصري أو البصري، فإن هذا الرجل لم يوثق بل ضعف من قبل الشيخ والنجاشي وابن الغضائري كل بتعبير، قيل عنه تارة أنه غال، قيل أخرى أنه ضعيف لا يعتمد عليه. فالراوي محمد بن سليمان الراوي الثالث في السند ليس بشيء. هذا من ناحية السند. من حيث الدلالة أيضا الرواية لا يمكن الاستدلال بها على قاعدة كلية، وذلك باعتبار أن التعبير وإن جاء فيها في ذيلها وما العلة في ذلك، قال لأن الله عز وجل رحمها، إلا أن العلة معناها العرفي واللغوي في هذه الرواية غير معناها الاصطلاحي الفقهي. ليس المقصود من العلة هنا العلة للحكم بحيث يدور الحكم مدار هذا الحكم هذه العلة سعة وضيقا. المراد بالعلة في هذه الرواية الحكمة بحسب الحقيقة والنكتة، ما كأنه قال لماذا الله سبحانه وتعالى في باب الزنا جعل عقوبة العبد نصف عقوبة الحور؟ ما هو الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العبد أيضا يقتل في الرابعة كما يقتل الحور يعني في الخامسة، جعل أنه يقتل بعد 8 مرات؟ الإمام أراد أن يبين شيئا يدفع هذا الاستغراب وهذا الاستنكار مثلا الذي كان في ذهن السائل، أنه لماذا التمييز والتفرقة بين العبد وبين الحر. فعندما يقول وما العلة في ذلك، قال لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها رق الرق وحد الحر، كأنه بيان نكتة في هذا الحر وحكمة لهذا الحر. ولهذا نجد أن التعبير الذي جاء فيه تعبير لا يختص بباب حقوق الله، لا يقول في حقوق الله أن الله سبحانه وتعالى مثلا رحمها وأراد أن لا يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، مع أنه لو كان النظر إلى التعليل الاصطلاحي الذي هو بمعنى ما هو موضوع الحكم وما هو مناط الحكم الشرعي يدور الحكم مداره، كان ينبغي أن يقيده بخصوص حقوق الله. وأما في حقوق الناس فكونه رقا لا يعني أنه يكون له الحق أن يتجاوز على الناس مثلا وأن يتعدى على الآخرين، فلا يؤخذ حقهم منه كاملة. إذن فهذا التعليل في الرواية ما العلة في ذلك لا يستفاد منها أكثر من الحكمة والنكتة والملاك. العلة يستعمل بمعنى الملاكات لا بمعنى المناطات والموضوعات الأحكام بحيث يدور الحكم مدارها. الخامس من الأدلة التمسك بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم المتقدمتين سابقا في صفحة 435. قال في صحيح الحلبي إذا قذف العبد الحر جلد 80 وقال هذا من حقوق الناس، هذه الرواية صحيحة الحلبي هذا من حقوق الناس قد أيضا يستدل بها على أنه إذا كان من حقوق الله إذن ينصف معنى هذا من حقوق الناس، أي في باب القذف حد العبد كحد الحر 80. وقال هذا من حقوق الناس، هذا في مقام التعليل في الواقع، في مقام التعليل للمعنى الاصطلاحي أنه إنما كان هنا حد العبد نفس حد الحر وهو الجلد 80 في القذف لأن هذا من حقوق الناس، فكأنه كذا لأن هنا مستتر لأن هذا من حقوق الناس، ومعناه أنه لو كان من حقوق الله لما كان حده مساويا مع حد الحر، وإنما كان حده مساويا مع حد الحر لأن هذا من حقوق الناس. هذه الرواية من حيث السند واضحة تامة صحيحة، لكن الكلام في الاستدلال في دلالتها في الاستدلال بها على المدعى، وإن وقع الاستدلال بذلك بهذه الرواية أيضا. والوجه في المناقشة في الدلالة أن هذه الرواية متعرضة لبيان بمنطوقها متعرضة لبيان أن حقوق الناس حكم العبد والحر فيها سواء، وجلد العبد والحر فيها بمقدار واحد. أما أنه حقوق الله كلها يكون حد العبد غير حد الحر ونصف حد الحر فيها أو لا، هذا مفهوم الرواية لا منطقه. وحيث أن الرواية ليست في مقام بيان المفهوم ولا فيها أيضا أدوات المفهوم من أداة الشرط ونحو ذلك من الأدوات التي يمكن التمسك بإطلاق المفهوم فيها، فغاية ما يثبت من مفهومها أن حقوق الله ليس الحال فيها كحقوق الناس. هذا صحيح، يستفاد منها أنه في حقوق الله ليس العبد كالحر. أما هل في كل حقوق الله ليس العبد كالحر أو في بعضها فقط، في الجملة في بعضها، وهو خصوص عقوبة الزنا مثلا حد العبد يكون نصف حد الحر، بعد من هذه الناحية لا دلالة في الرواية على المدعى، فيكون غاية ما تدل عليه مثل هذا اللسان من الروايات، غاية ما تدل عليه أن حقوق الله ليس حد العبد فيها جميعا كحد الحر. في الجملة يختلف حال العبد عن حال الحر في حقوق الله، يعني غاية المفهوم فيها الموجبة الجزئية التي قدرها المتيقن عقوبة الزنا، فإننا نعلم أنه في عقوبة الزنا حد العبد نصف حد الحر يقينا، وأما سائر العقوبات غير الزنا من حقوق الله أيضا حكمها حكم الزنا أو ليس حكم الزنا، الرواية لا يمكن أن يستفاد منها ذلك، لأنها تقول هذا من حقوق الناس، يعني تريد أن تقول أنه في حقوق الناس لا فرق، وتدل بالمفهوم على أنه في حقوق الله يوجد فرق، أما في كلها أو في بعضها لا يمكن استفادة الإطلاق الذي هو محل البحث في المقام، فإننا نريد أن نقتنص كبرا كليا أنه في كل حق من حقوق الله يكون حد الحر، حد العبد نصف حد الحر، وهذا لا يمكن اقتناصه من هذه الرواية، وإنما المفهوم بمقدار الموجبة الجزئية هنا، وليس فيها أدوات المفهوم من أداة الشرط ونحو ذلك حتى يقال نتمسك بإطلاق المفهوم مثلا لكي يثبت ذلك. إذن فهذه الروايات أيضا، هذا اللسان من الروايات قابلة للمناقشة في استفادة العموم منها. السادس، رواية القاسم بن سليمان، صفحة 437. قال: سألت أبا عبد الله عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: 40. وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. والاستدلال بذيلها: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب، وكون صدرها وهو العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: 40. كون الصدر غير معمول به، لأنه في حقوق في الافتراء والفرياء الذي هو من حقوق الله وحقوق الناس، قلنا أنه لا يوجد تنصيف، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة معتبرة، تقدم أيضا الإشارة إلى جملة منها. كون الصدر في الرواية غير معمول به وخبر شاذ ومخالف مثلا لإطلاق الكتاب لإطلاق آية الفرياء والقذف، ومخالف للروايات الصريحة، لا يضر بذيلها، يقال الصدر فيه مثلا تقية أو شيء من هذا القبيل، ولكن الذيل خصوصا وقد عبر بجملة مستقلة، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فحينئذ الاستدلال بالذيل: إذا أتى بفاحشة فعلي نصف العذاب، فيقال أنه إذا أتى بفاحشة مطلقة، هذا الذيل مطلق من حيث كون الفاحشة زنا أو غيره من الفواحش. وهذا الاستدلال أيضا فيه أولا ضعف السند، فإن القاسم بن سليمان ممن لم يوثق. نعم، قد وقع في أسانيد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم القمي، فبناء على تلك القاعدة يمكن توثيق قاسم بن سليمان، وإلا فقاسم بن سليمان ممن لم يرد في حقه توثيق. وثانيا أن الرواية على تقدير قبول ذيلها وعدم قدح الصدر في ذيلها، مع مخصوصة بالفاحشة، إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. وقلنا فيما سبق أن كلمة الفاحشة يمكن أن يدعى أن المراد منها خصوص الزنا، أن يكون المراد بكلمة الفاحشة المعنى الكنائي لا المعنى اللغوي المطلق، المعنى الكنائي في مناقشة الآية المباركة تقدم هذا الكلام، وهناك أبرزنا احتمالا كان يجب إجمال إجمال التعبير فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا الذيل إشارة إلى نفس الآية المباركة، إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب، وحينئذ لا يمكن استفادة التعميم حتى على مستوى غير الزنا من الفواحش، فضلا من أن يستفاد من مثل هذا الذيل تعميما لكل حق من حقوق الله. الدليل السابع معتبرة أبي بكر الحضرمي، صفحة 437 و473. معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد 80، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد. قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخام فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف. هذه الرواية من حيث السند معتبرة، من حيث الدلالة واضحة، لأنها تختلف عن صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم المتقدمتين في أنها صرح فيها بالمفهوم أيضا، السؤال فيها في صدرها عن نفس السؤال في تلك الصحيحة، عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد 80، هذا من حقوق الناس، كما قالت تلك الرواية هذا من حقوق الناس، لكن تلك الرواية اكتفت بذلك، أما هذه الرواية بيّنت المفهوم، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، بيّنت المفهوم مطلقا أن كل ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد. وحينئذ يقال مقتضى إطلاق هذا التعبير ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد أن العبد عقوبته في كل موارد حقوق الله إنما هو نصف حر. بل طبق الإمام في ذيل، قلت سأل السائل من؟ قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف. وهذه في الواقع أفضل الروايات للاستدلال على هذا التعميم، على كبرى أن عقوبة العبد نصف عقوبة الحر في مطلق حقوق الله، لأن الرواية سندا معتبر، معتبرة دلالة أيضا واضحة في الدلالة والتعميم، إلا أن يوجد فيها إشكال من ناحية الذيل، حيث أنه في الذيل طبق حقوق الله على الزنا وشرب الخمر، وفي شرب الخمر بالخصوص وردت روايات على ما سوف يأتي تدل على أنه في شرب الخمر كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يضرب الحر في الحر والعبد والنصراني واليهودي والمسلم 80. وحينئذ هذا يوجب نحو إشكال في ذيل الرواية ومعارضة بين هذه الرواية وبين ما دل في باب شرب الخمر على أنه لا ينصف حد العبد في شرب الخمر، فقد يدعى مثلا تعارض الرواية مع تلك الروايات، وحينئذ إما تحمل على التقية أو تطرح بعد المعارضة أو نحو ذلك. إلا أن الإنصاف أنه لو لم يمكن علاج تلك المعارضة، وسوف يأتي البحث عن تلك المعارضة في آخر هذه الجهة، وافترضنا استحكام التعارض واستقرار المعارضة بين الرواية هذه وبين الروايات الواردة في الخام، مع ذلك تبقى هذه الرواية بلحاظ الكبرى المبينة فيها سليمة عن الإشكال، لأن المناقشة حينئذ يكون في صغراها في التطبيق الذي ورد في ذيل الرواية. قلت، وهذا سؤال مستقل، الذي من حقوق الله ما هو؟ قال إذا زنى أو شرب الخمر. أفرضوا بالنسبة إلى شرب الخمر هذا الذيل سقط بالمعارضة. الكبرى المبينة، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، هذه الكبرى تبقى غير معارضة بشيء، غاية الأمر خصصت بإخراج خصوص شرب الخمر، لأن الإمام أمير المؤمنين كان يضرب في خصوص شرب الخمر شيئا من هذا القبيل. فالتعارض بحسب الحقيقة في تطبيق الكبرى على شرب الخمر، لا في أصل إفادة الكبرى. بالنسبة لأصل الكبرى تلك الروايات تكون مخصصة لهذه الكبرى، لا معارضة مع هذه الكبرى. فبلحاظ صدرها الذي هو مورد الاستدلال والاستناد من هذه الرواية، وهي كبرى أن ما كان من حقوق الله يضرب العبد فيه نصف الحد، لا يوجد معارض. نعم يوجد مخصص، والمخصص ليس معارضا وليس موجبا لسقوط الرواية وسقوط السند، لأن التخصيص المعارضة على مستوى التخصيص والتقييد معارضة غير مستقرة وغير سارية إلى السند، فيها جمع عرفي. تبقى الرواية بلحاظ إفادة الكبرى سندها على الحجية غير ساقطة عنه بالمعارضة، تبقى حجة في إثبات أصل الكبرى، وإن كان بلحاظ
تطبيق القرينة المتصلة، يعني
بلحاظ التطبيق، يعني بلحاظ التطبيق يحمل التطبيق فيها مثلا عن التقية أو نحو ذلك. أما الكبرى لا وجه لأن يحمل،
إذا لم يكن العام عندهم في رأيه لابد يصير قرينة متصلة أشبه بالصريح، يصير مصادم وجه لوجه
مع التطبيق.
إذا كان العام
لا مع التطبيق يصبح مصادم، أما مع الكبرى لماذا يكون مصادم؟ فتبقى الكبرى المبينة في الصادر، أما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، تبقى هذه الكبرى على حجيتها سندا أيضا. وسوف يأتي الحديث حول هذه النقطة، حول هذه الرواية والروايتين القادمتين. الرواية الثامنة، الثامن، رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر. حد المملوك نصف حد الحر، وهذا العنوان حد المملوك نصف حد الحر واضح في الدلالة على أنه على أن الحق على العموم، على أن المملوك حده في كل ما يكون فيه جلد بحيث يعقل فيه التنصيف نصف حد الحر. غاية الأمر من حيث الدلالة تكون مطلقة شاملة حتى لمثل حد الفرية مما يكون من حقوق الناس. الروايات التي تدل على أنه في حقوق الناس حد العبد والحر سواء تخصص هذا الإطلاق، إن فرض أنه تم الإطلاق في نفسه حتى لحقوق الناس، وهذا ليس محذورا في التمسك بأصل الكبرى في حقوق الله، لأنه يكون من باب التقييد والتخصيص الذي لا يضر بصحة الرواية وصحة الاستدلال بها في غير مورد التخصيص والتقييد. إذن فهذه الرواية رواية يحيى بن أبي العلاء، كان أبي عليه السلام يقول حد المملوك نصف حد الحر، أيضا يمكن أن يكون دليلا على هذه القاعدة العامة على التعميم لتمام موارد حقوق الله، إلا أن في سند الرواية يمكن أن يناقش، قد يناقش في سند الرواية، حيث أنه قد وقع في سندها يحيى بن أبي العلاء. ويحيى بن أبي العلاء الرازي بهذا العنوان، بعنوان يحيى بن أبي العلاء، لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، وإنما ذكر الشيخ الطوسي هذا العنوان وقال أن له كتاب، أن له كتابا، وأنه كان من أصحاب الصادق عليه السلام. وذكر النجاشي يحيى بن العلاء لا يحيى بن أبي العلاء، وقال أنه من أصحاب الصادق أيضا، وأن له كتابا، ووصفه أيضا بأنه رازي وكوفي، وأنه كان قاضيا في ري، ووثقه. فيوجد عنوان يحيى بن العلاء في رجال النجاشي موثق، وثقه النجاشي يحيى بن العلاء الرازي. ويوجد يحيى بن أبي العلاء في رجال الشيخ أيضا الرازي، وأن له كتاب، وأنه من أصحاب الصادق، لكن من دون توثيق. والشيخ في الفهرست ابن الغضائري في كتابه يذكر البرقي في كتابه يذكر العنوانين معا، في رجال البرقي الوارد يحيى بن العلاء ويحيى بن أبي العلاء، مما يدل يذكرهما معا ويترجمهما من دون توثيق، مما يدل على أن يحيى بن أبي العلاء رجل ويحيى بن العلاء رجل آخر. إن احتمل التعدد حينئذ لا يمكن توثيق يحيى بن أبي العلاء، لأن الذي ورد في السند يحيى بن أبي العلاء لا يحيى بن العلاء الموثق من قول النجاشي. والمفروض احتمال أن يحيى بن أبي العلاء غير يحيى بن العلاء الموثق في كلام النجاشي، وإن اطمئن بوحدة العنوانين، وأن يحيى بن أبي العلاء هو يحيى بن العلاء الذي يذكره النجاشي، ولو باعتبار مجموعة من القرائن، منها أن كلا الرجلين موصوف بأنه رازي، كلا الرجلين موصوف بأنه من أصحاب الصادق، كلا الرجلين موصوف بأنه، كلا العنوانين بأنه له كتاب، كان له كتاب، وأن يحيى بن العلاء الذي يقول الشيخ النجاشي بأنه له كتاب له ومن أصحاب الصادق وكان قاضيا وكذا، يصفه بأوصاف مهمة ويقول أنه له كتاب. ولو كان غير يحيى بن علاء، يحيى بن أبي العلاء، كان ينبغي أن يرد في الفقه رواية عنه، بينما نحن كل الروايات الواردة في الفقه بهذا العنوان نجد أنها واردة بعنوان يحيى بن أبي العلاء، بحيث لا يوجد في الروايات في كتب الأحاديث رواية بعنوان يحيى بن العلاء، مما يعني أن يحيى بن العلاء وقع فيه سقط ولو في الكتابة عند النجاشي كان يحيى بن أبي العلاء، وإلا أين صار هذا الكتاب الذي كان ليحيى بن العلاء والذي كان من أصحاب الصادق، أين صار كتابه، لماذا لم ينقل ولو رواية واحدة من كتابه، مع أن الشيخ النجاشي يوثقه ويذكر طريقا لكتابه. مثلا بلي، فهذه قرائن توجب وحدة العنوانين ويوجب الاطمئنان لوحدة العنوانين، وأيضا أن لكل من العنوانين ذكر في هم الشيخ الطوسي ذكر في يحيى بن أبي العلاء، وهم الشيخ النجاشي ذكر في يحيى بن العلاء أنه كان له ولد يسمى بجعفر بن يحيى وهو ينقل كتاب أبيه، أن لكل واحد منهما ولدا ينقل كتاب أبيه واسمه جعفر بن يحيى، وجعفر بن يحيى الواقع في الأسانيد في كثير من الروايات التي تنقل بعنوان يحيى بن أبي العلاء مكتوب جعفر بن يحيى بن أبي العلاء. كيف يفترض أن هناك رجلين اتفاقا يتفقان في كل هذه الخصوصيات، أن لهما ابن اسمه جعفر، وأن هذا الابن هو ينقل كتاب الأب، وأن أنهما رازيان، وأنهما مثلا من أصحاب الصادق، وأنهما لهما معا كتاب، هذه الخصوصيات. ثم لو كان هناك رجلين في الواقع، كان ينبغي للنجاشي أن يذكر الآخر، لو كان يحيى بن العلاء شخصا ويحيى بن أبي العلاء شخصا آخر، والوارد في الروايات الاسم الواقع في أسانيد الروايات في كتب الحديث هو يحيى بن أبي العلاء، وكيف لا يذكر الذي مذكور في كتب الأحاديث ويذكر الذي ليس مذكورا في كتب الأحاديث، وإن كان له كتاب أفرضه كما يشهد له الشيخ النجاشي. لو كان غيره كان ينبغي أن يتعرض أيضا لترجمة يحيى بن أبي العلاء. مجموعة هذه القرائن توجب الوثوق والإطمئنان بوحدة العنوانين، وإن حاول بعض المحققين والمدققين أن يدققوا ويشككوا في وحدتهما. إذن فالرواية من حيث السند أيضا تصبح تامة من هذه الناحية. الرواية التاسعة صحيحة حماد بن عثمان الوارد في التعزير في صفحة 472 يقول: سألته قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد. قال: دون 80؟ قال: لا، ولكن دون 40، فإنها حد المملوك. الاستدلال بقوله فإنها حد المملوك، الإمام هنا صرح بأن حد المملوك 40، وهذا لا ينطبق إلا على حد الخمر أو حد الفرية، فإنه لا يوجد حد للحر 80 لكي يكون المملوك نصفه 40 إلا حدان، أحدهما شرب الخمر والثاني القذف. فقوله دون 40 قدره المتيقن أنه في شرب الخمر يكون حد العبد والمملوك نصف حد الحر، باعتبار أنه في الحد الآخر وهو حد القذف لكونه من حقوق الناس، قلنا أنه لا يكون فيه تنصيف، والروايات صريحة بعدم التنصيف في حد القذف والفرية لأنه هذا من حقوق الناس. إذن فالرواية تدل على أن العبد حده حتى في شرب الخمر هو نصف حد الحر الذي هو من حقوق الناس، الذي هو من حقوق الله من غير الفواحش، يعني من غير الزنا. إذن فتكون الرواية دليلا، تكون صحيحة حماد في الواقع دليلا على أنه التنصيف في المملوك لا يختص بالزنا، بل يشمل أيضا شرب الخمر الذي هو أيضا من حقوق الله، فيدل على التعميم. إذ لو قيل بأنه في شرب الخمر لا يكون حد الحر حد العبد نصف حد الحر، لا بد أن نلغي هذه الرواية ونقول أن هذه الرواية التي تقول حد المملوك 40 تكون اشتباها مثلا أو تقية. والرواية من حيث الدلالة من حيث السند صحيحة معتبرة. نعم، هنا إشكال في هذه الرواية وكذلك في الروايتين السابقتين، يعني في رواية الحضرمية السابقة، أنه هذا المضمون الذي صرح به في هذه الرواية بحكم ما ذكر فيه من أن حد المملوك 40 وهذا قدره المتيقن شرب الخمر، وصرح أيضا في صحيح في معتبرة الحضرمي بأنه في شرب الخمر أيضا يكون حد العبد نصف عبد حد الحر، هاتان الروايتان الصريحتان في أنه في الخمر أيضا العبد يكون حده نصف حد الحر تقعان طرفا للمعارضة مع روايات دلت على أنه في الحر في الحر والعبد في شرب الخمر الحد واحد. في صفحة 471 هناك روايات يذكرها صاحب الوسائل أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد والمسلم والذمي، منها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام: كان علي يضرب في الخمر والنبيذ 80 الحر والعبد واليهودية والنصرانية، قلت: وما شأن اليهود والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. هذا يقيد اليهود والنصراني بما إذا تظاهروا. أيضا رواية أخرى قال: كان أمير المؤمنين يجلد الحر والعبد واليهودية والنصرانية في الخمر والنبيذ 80. بريد. وكذلك رواية أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال كان علي يجلب الحر والعبد واليهودية والنصرانية في الخمر ثلاثة. وأيضا رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. حينئذ تقع هذه المعارضة بين هاتين الروايتين اللتين كانتا من خيرة أدلة التعميم في هذه المسألة، في مسألتنا تقعان طرفا للمعارضة مع تلك الروايات. والفقهاء في مقام علاج هذا التعارض أسقطوا هاتين الروايتين الصريحتين في التنصيف، وأخذوا بالروايات الأخرى، حملوا هذه الروايتين على التقية، قالوا لموافقتهما للتقية مثلا للعامة طرحوهما وأخذوا بما دل على أن أمير المؤمنين كان يضرب في الخمر والفرية المملوك والحر 80. وأضاف الشيخ الطوسي قدس سره بأن هذه الرواية أو هاتين الروايتين مخالفتان مع الروايات الكثيرة، فإنما دل على عدم التنصيف روايات متضافرة كثيرة. فإذا كانت روايات متضافرة وكثيرة حينئذ كأنه يريد أن يبين أن هذا مخالف أيضا مع السنة القطعية، مثلا مع الدليل القطعي لعله. وعلى كل حال، فما هو علاج هذا الموقف، هذا التعارض الوارد بين هاتين الروايتين؟ يأتي الكلام إن شاء الله في علاج هذا التعارض.